الله لا إله إلا الله. الحمد لله مكرمنا بالتذكر الموجب للتطهر المفضي إلى التنور، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر في الجهر والسر، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الأطهر المطهر، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من أهل ولائه وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المعرفة بالله وأهل قربه، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل مودته وحبه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تذكرنا لموالي نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جينا على بعض أخبار سيدنا أبي رافع مولى النبي الرافع ذي الجاه الشاسع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومر معنا من أخباره شؤون، ومن أخبار مولاة المصطفى زوجته سلمى زوجة أبي رافع الله، وجاء فيما روت لنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلمى امرأة أبي رافع أن قد كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، أي سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهكذا جاء معنا عن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روايتها لبعض الأذكار عنه، وستأتي معنا بعد قليل. ومن ذلك ما كانت تطبخ له عليه الصلاة والسلام مما يسمى بخزيرة أو حريرة، وهو عبارة عن شعير تطحنه وتعجنه وتقدمه بالزيت وتجعل عليه بعض الفلفل وتقدمه، فكانت مما تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عليها سيدنا أو دخلت هي على سيدنا الحسن بن علي، وعند سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا لها صفي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قالت يا بني إذا لا تشتهونه اليوم، يعني إن فتحت عليكم بعض الأطعمة وبعض ما يمال فيه إلى مجرد الذوي، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الفائدة والمنفعة في الأطعمة والتغذية لا مجرد الأذواق. قالت فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، نثرت عليه فلفل فقربته إليه وقلت لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروت حديثا رواه الطبراني في المعجم عنها، قالت إني لمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليطلعن عليكم رجل من أهل الجنة، قالت سمعت خشفا أن صوت مشي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفيما ذكرنا من أخذها لبعض الأذكار وقد تقدم معنا ونذكرها، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أخبرني بكلمات ولا تكثر علي، قال قولي الله أكبر 10 مرات، يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله 10 مرار، يقول الله هذا لي، قولي اللهم اغفر لي، يقول قد فعلت، فتقولين 10 مرار ويقول قد فعلت. فعلمها طريقة قريبة في الذكر، 10 مرات الله أكبر، 10 مرات سبحان الله، ثم اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي 10 مرات، وبشرها على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد روي لها أحاديث كثيرة في كثير من كتب السنة، وقد مر معنا أنها شهدت خيبر وشهدت حنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وتقدم معنا أنها كانت لصفية بنت عبد المطلب، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ورد وروي عنها خبر عنها في شأن السيدة فاطمة عليها رضوان الله عند وفاتها، وفي روايات مشهورة أنه غسلها سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاتها، ولكن هذه الرواية عن سلمة زوجة أبي رافع أنها غسلت نفسها في قرب وفاتها بنفسها وتهيأت وأخبرتها أنها ميتة، وقالت لها إني قد غسلت نفسي فلا يكشف لي أحد كنفا. وفي هذه الرواية أن سيدنا علي اكتفى بذلك وتغسيلها لا، فروت كما روى ابن سعد بسند، وروى الإمام أحمد أيضا في المسند وغيرهما، أن سلمى زوجة أبي رافع قالت مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضتها، وذلك بعد مرور 6 أشهر على وفاة النبي. وكانت السيدة فاطمة أول من توفي بعد رسول الله من أهل بيته، وقد قال لها عند موته أما ترضين أنك سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، وفرحت لذلك. تقول سيدتنا سلمى إني مرضتها فأصبحت يوما كأمثل ما كانت عندها النشاط ويوم وفاتها. فخرج علي بن أبي طالب من البيت لحاجته، فقالت لي يا أمتاه اسكبي لي غسلا جمعي لي ماء. فسكبت لها، قالت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت ائتيني بثيابي الجدد، قالت فأتيتها بها فلبستها، دخلت إلى الغرفة البيت يعني الغرفة التي كانت فيها، قالت قدم الفراش إلى وسط البيت وسط الغرفة حطيه في الوسط، فقدمت الفراش إلى وسط البيت، قالت قدمته فاضطجعت واستقبلت القبلة، قالت يا أم إني مقبوضة الساعة أنا بموت لها وإني قد اغتسلت فلا يكشفن أحد لي كنفا. قالت كملت كلامها معي ولحظت قبلت توفي. قالت جاء سيدنا علي أخبرته قلت كان من شأن فاطمة كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله لا يكشف لها أحد كنف كما قد قالت، فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك، دفنها بالبقيع. هذه رواية سلمة وهي من الملتصقين بأهل بيت النبوة التصاقا. وجاء في رواية أخرى أنه أرسلها سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم أجمعين، نعم القوم. وزوجها أبو رافع ذكرنا كثيرا من أخباره، ومنها ما جاء في صحيح الإمام البخاري ومصنف عبد الرزاق وبعض كتب السنة. يقول جاء أبو رافع على سعد بن أبي وقاص المسور بن مخرمة، قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، الغرفة التي وسط الدار، البيت يطلق على الغرفة، الدار مجموع الغرف والمصالح المتحدة دار، والبيت الغرفة بيوت الدار، كل دار له بيوت يعني غرف منازل. يقول ابتع مني بيتي في دارك، قال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا يشتري مني؟ قال له سيدنا سعد ما ابتعه. قال سعد لا تبتعهنه، قال لا أزيدك على 4000 درهم منجمة ومقطعة. قال أبو رافع قد أعطيت بها 500 دينار يعني 5000 درهم 500 دينار، وقد كنت أمنعها عن ذلك وقد أعطيت بها 800، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه أو قال بشفعته ما أعطيتك 4000. ونعطى بها 500 دينار لكن خلاص انت جار وحق خدها وأعطاه إياها رضي الله تعالى عنهم كما كان له مبايعة مع سيدنا أبو بكر الصديق يوم كان مع سيدنا أبو بكر خلخالين ومع سيدنا أبو رافع فضة قال يا خليفة رسول الله بتاع خذ الفضة أعطنا الخلخالين قال مرحبا جاب الميزان وضع الخلخالين بكفة حط من هي من فضة ووضع الفضة اللي معه في الكفة الثانية يقول سيدنا أبو رافع رجح حقي الورق الفضة حقي أكثر كان رجح قلت أنا أحل لك قال أبو بكر وين حللته لي فإن الله لم يحلله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمستزيد في النار كما جاءنا في صحيح البخاري وغيرها لا يحل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن يدا بيد هابها ما يجوز واحد يزعل ثاني قال سيدنا بكر هذا ما يجوز يقول حل لك يحل لك خل أعطنا من الوزن من فضتك بمقدار الخلخالين فقط شيل الخلخالين وأعط لي الفضة وهذا في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ومثل بيع أي طعام بنفس الطعام إن كان من جنسه يجب يكون مثلا بمثل وإن كان من غير جنسه يجوز أن يكون الواحد أكثر من الثاني لكن ما دام طعام بطعام أو نقد بنقد لابد أن يكون حالا ويتقابض في المجلس وإلا يأتي الربا الربا يأتي ربا اليد وربا النساء وربا الفضل التفاضل فربا التفاضل أن يكون من جنس واحد نقد بنقد أو من جنس واحد طعام بطعام ويزيد قدر واحد على الثاني فهذا لا يجوز وهو ربا الفضل والثاني ربا النسيئة وهو أن يبيع طعام بطعام نقد أو يبيع نقد بنقد مؤجل أو طعام بطعام مؤجل ما يجوز والثالث ربا اليد وهو أن يبيعه حلا ولكن ما يتقابضون في المجلس واحد يقبض واحد ما يقبض فهذا ربا اليد بقي نوع من الربا اسمه ربا القرض وهو أن يقرضه شيء على أن يرده أكثر منه كل قرض جر منفعة فهو ربا والربا 62 شعبة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة والعياذ بالله تعالى هذا وله روايات كثيرة منها يقول مر بي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد يعني يصلي قد عقصت شعري يعني ربطته منه قال فأطلقه وحذرهم أن لا يصلي وشعره معقوص وقال إنه يكون ما ولي الشيطان تعقص الشعر وقت الصلاة الأمر يفكه وبذلك جاء عنه أنه مر بعد ذلك كما روى أبو داود وابن سعد سيدنا أبو رافع حصل سيدنا الحسن يصلي وظفريه أو ظفيرتيه قفا معقوصة يعني فك سيدنا الحسن يصلي وقال أقبل على صلاتك ولا تغضب يقول سيدنا الحسن لما سلم سيدنا الحسن من الصلاة قال ما حملك على هذا يا أبا رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الرجل عاجصا رأسه ذلك كفل الشيطان يعني مثل الكساء يسمونه كفل يحطونه على الرحل يركبوا عليه قال هذا كفل الشيطان يعني سبب مركب الشيطان يركبه على بن آدم يقول فلا يصلي وشعره معقوص كما لا يصلي و كمامه مرفعة ولا ثياب كفوت الثياب هذا مكروه بعضهم يرفع ثياب وقوم يصلي مكروه فوق ثوبك فلك أرضكم مكفلا يصلي وهو مكفوت الثوب ولا معقوص الشعر يتعلم المؤمن أداب الصلاة وكيف يصلي لا إله إلا الله. و مما روي عنه ما رواه البخاري في التاريخ الكبير يقول عن أبي رفع يقول رأيته صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام إلى الصلاة فلم يمس ما. وفيه نسخ وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار كما روى ذلك أيضا الإمام مسلم عن أبي رافع قال أصلحت صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل منه وصلى ولم يتوضأ. وهكذا جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح مشيرا إلى أنها من مواطن الإجابة صلاة الصبح وإن لك حاجة فتسأل الله فيها آخر ليل وقت صلاة الصبح فإنها تقضى. وروى أيضا حديث صلاة التسبيح الذي علمه النبي سيدنا العباس كما جاء في سنن الترمذي وابن ماجة عنه أبي رافع قال قال صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك بلى يا رسول الله قال صلي أربع ركعات هذه صلاة التسبيح وينبغي للسالك والسائر الله أن يصليها ولو في شهر مرة كثير من الناس يعتنون بها في رمضان فينبغي أن لا يهملها المؤمن. والنبي قال للعباس في روايات جاده صليها في كل يوم مرة فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي سنة مرة في كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة لا تتركها. وجاء في روايات أنه قال له إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كل دق وجل خطأ وعمد أول وآخر ظاهر وباطن. صلاة التسبيح يقول له صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية صلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 15 مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها 10 ثم ارفع رأسك وقلها 10 يعني بعدما تأتي بذكر الركوع كما في الذكر القيام تأتي بالدعاء الافتتاح وتأتي بالفاتحة وسورة ثم تسبح. إذا ركعت كذلك تأتي بتسبيح الركوع ثم تسبح 10 مرات. وإذا ارتفعت تأتي بذكر الأدب ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدين تأتي 10 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. قال ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع راسك فقلها 10 قبل أن تقوم فتلك ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع فقلها 10 يعني في جلسة الاستراحة قبل أن تقوم. قال له صلى الله عليه وسلم أعطى الحساب فتلك 75 تسبيحة في كل ركعة 75 تسبيحة. وهذه الرواية الأصح. في رواية أخرى أنه قبل القراءة 15 وبعد القراءة 10 وما عاد شيء في جلسة الاستراحة ولا قبل التشهد. وهذه الرواية الأصح. يرفع من السجدة الثانية ويقراها في جلسة الاستراحة 10 مرات ثم يقوم. يقول وهي 300 في 4 تكبيرات ضرب 75 في 4 صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي قال له فهي 300 في 4 ركعات لو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. وفي هذه الرواية قال يا رسول الله من لم يستطع يقولها في كل يوم قال في الجمعة يعني أسبوع فلم يستطع قال قلها في شهر هذا قال قلها في سنة صلى الله عليه وسلم. وروى أبو رافع أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي عند توجيهه إياه إلى اليمن وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه وأعط فهم ما يخاصم إليه فيه. يقول سيدنا علي فمن يومها ما اشتبهت علي قضية قال حتى ورد أقضاكم علي مجرد ما يرتي إليه الخصمان يوضح الله له ما في المسألة ويفتي. و جاء أيضا عن أبي رافع أن خالد بن وليد شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحشة يجدها، فقال له النبي: ألا أعلمك كلمات علمهن أو علمنيهن أو لا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل؟ قال لي: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك تريد تنام قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وفي هذا رد لكيد الشياطين بقوة وإطفاء لشعلاتهم ولنارهم، كلمات يقولها المؤمن إذا خاف أو عند منامه. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. هذا الله لا إله إلا الله. كما جاء عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم وغيرهما، يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين خصيين، وقال أحدهما: عمن شهد بالتوحيد لله والنبي بالبلاء، والثاني قال عن محمد وأهل بيته. حتى يكون أبو رافع يقول: إذا ما عاد حصل شيء يضحيه، يقول: خلاص قد ضحى عني النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه لما ضحى أحد الكبشين قال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، ناب عنهم عليه الصلاة والسلام سواء. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، فقدها صلى الله عليه وسلم، سأل عنها، قالوا له: ماتت يا رسول الله. قال: هل لو كنتم آذنتموني؟ قلنا كأنهم صغروا أمرها. قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها ورفع قدرها، وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم. وكان يعتني بقبور البقيع، وكان يخرج إليهم كل ليلة صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن الترمذي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حميم الدخان ليلة الجمعة حميم الدخان أصبح مغفورا لا وزوج من الحور العين. من قرأ حميم الدخان ليلة الجمعة، فيسن قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة. الله. وروى الطبراني أيضا عن أبي رافع قال: صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي، وليقول: ذكر الله بخير من ذكرني. وقالوا: إن طنين الأذن إذا حصل المستقيم من هذه الأمة دل على ذكر النبي له صلى الله عليه وسلم في البرزخ والأمر العالم. ولهذا قال: فليذكرني وليصلي علي إذا طنت أذن أحدكم، صوت يسمعه في أذنه طنين. الله لا إله إلا الله. جعلنا الله مذكورين عنده وعند نبيه بخير ما يذكر المحبوبين له ولرسوله. وروى الحاكم في المستدرك وقال الذهبي صحيح، وقال على شرطهما شرط البخاري ومسلم، حديث يرويه أبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في شان الذين يستهينون بالسنة، وقال: لا ألفين أحدكم، ما يجد واحد منكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري، سنة من سنة النبي، حديث من حديث النبي، مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول ما أدري، هذا هو كتاب الله، وليس هذا فيما وجدناه في كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله تبعنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت كتاب الله ومثله معه. وقد صدق صلى الله عليه وسلم، وجاء وبعضهم على الأرائك من بعض الرؤساء وغيرهم، وقالوا هذا الكلام، قالوا ما علينا من السنة، معنا القرآن فقط، والقرآن إذا معكم القرآن يقول لكم ما أتاكم رسول فخذوا ما نكون فانتهوا، وينكم من القرآن؟ يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، وين أنتم؟ القرآن يقول لكم أن تطيعوه تهتدوا، القرآن يقول لكم من يطيع الرسول فقد أطاع الله، القرآن يقول لكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، وينكم من القرآن يا كذابين؟ ما كان مع القرآن إلا من كان مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. فلا يمكن الانتفاع بالقرآن من دون بيانه على من أنزل على لسان من أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان سيدنا أبو رافع رضي الله عنه حافظ لكثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرجع إليه الصحابة ويسألونه عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول زوجته سلمة: رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبيد الله بن علي بن أبي رافع: كان ابن عباس يأتي أبا رافع يقول: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، ما صنع النبي يوم كذا، وكان مع ابن عباس من يكتب ما يقول أبو رافع لحافظته. الله أكبر. حتى توفي سيدنا أبو رافع بعد مقتل سيدنا عثمان 35 من الهجرة النبوية. الله. وأوصى بالقيام على شأنه وأولاده من بعده سيدنا علي بن أبي طالب، فأوصى أبو رافع إلى سيدنا علي، فكان سيدنا علي يشرف على شؤونهم وأموالهم، يزكي أموالهم، ويقول ابن أبي رافع: كانت أموالنا عند علي فكان يزكيها. وهكذا نختم في ذكر موالي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سيدتنا أم أيمن وسيدنا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وسيدنا سفينة وسيدنا أبو كبشة وسيدنا أبو رافع ومولاته وزوجته سلمة. وهذا نختم بذكره من موالي سيدنا المصطفى ثوبان رضي الله عنه. ثوبان يقول من السراه، من حمير، من اليمن. وأصل السراه إن كان هم من حمير انتزحوا إلى نواحي في البيضة يسمونها السرو. سيدنا ثوبان وقع أيام الأسر، أيام الجالية، في أسر شلو، راحوا باعوه، فوصل إلى يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقال له حين أعتقه كما جاء عند ابن مندى وابن عساكر، قال: يا ثوبان، إن شئت أن تلحق بمن أنت منه فعلت فأنت منهم، بروح إلى قبيلتك، وإن تثبت فأنت منا أهل البيت. قال: لا لا، والله عندكم أروح مكان ولا عند أحد، معك صلى الله عليه وسلم. فثبت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يكون معه في السفر والحضر ويحضر مشاهده ويقوم بخدمته حتى توفي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول الإمام أحمد في مسنده وابن عساكر عن سيدنا ثوبان، قال: مرت عن النبي إلى البيت وذكر سيدنا علي وفاطمة، قال وغيرهما، قال: أنا قائم أسمع عن جواهم، قلت: يا رسول الله، أمن أهل البيت أنا؟ قال: فسكت. ثم قلت: أمن أهل البيت أنا؟ قال: فسكت. قال في الثالثة قال نعم ما لم تقم على سدة أو تأتي أميرا تسأله. إن ثبت على الهدي لتركك عليه ما تقوم على السدد اسمها عسكرة وجندية تقطع بها الطرق وتحرس بها الظلمة أو تأتي السلاطين تشيل منهم الفلوس وتسألهم لا ما تقوم من البيت. ووفاء عليه رضوان الله تعالى وكان ما يسأل أحد شيء بل حتى أنه قد يسقط صوته وهو على البعير ينادون يقول له خلوه محل ردوه يخرج من على البعير ويأخذ الصوت ثبت. حتى كانت السيدة عائشة تقول تفقدوا ثوبان ما يسأل أحد حتى لو هو بلا أكل أيام ما بيقول لحد شيء أنت تقول تفقدوا ثوبان تقول رضي الله عن ثوبان. لا إله إلا الله. يقولون وكان شديد الحب لرسول الله قليل الصبر عنه. وله القصة المشهورة قال أتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجه الحزن. قالوا صلى الله عليه وسلم يا ثوبان ما غير لونك. في رواية قال ما لي أراك مصفر اللون نحل جسم. قالوا محبتك رسول. في هذه الرواية قال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك فاستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. بعد ثم ذكرت الآخرة عند الدنيا سنين عديدة قليلة معدودة بتروح لكن حياة الأبد بعدين فأخاف أن لا أراك هناك. قال لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين فوق وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة فذاك حين لا أراك أبدا. جاء في رواية قال فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ونومي له أيام ما يقدر ينام ولا يأكل ولا يشرب. شفت المحبة محبة الصدق آدم لما خبر النبي بهذا الخبر سكت صلى الله عليه وسلم. ده جبريل يرفرف نزل من عند الله بالوحي للرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال بشر ثوبان معك ويشوفك ويراك ويلتقيبك. قدر يأكل بعدها رضي الله عنه. الله هكذا محبة الصدق. لا إله إلا الله. يقول سيدنا ثوبان فيما روى الإمام أحمد في مسنده والخطيب البغدادي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفر فاطمة. قال فقدم من غزاه يوم لو فأتاه كان يدخل المسجد يصلي وينظر من عنده ومن له حاجة يكلمهم يذهب أول ما يذهب إلى بيت فاطمة قبل أي بيت من بيوته. قال جاء يوم الغزوة ودخل وفي يحكي سيدنا ثوبان كيف كان يختار صلى الله عليه وسلم الأقرب إليه من البيت كمال الزهادة والبعد عن مظاهر الدنيا. قال لما جاء ذاك اليوم إذا هو بمسح على بابها علقت ستور على الباب ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فلما رأى الستور رجع ولم يدخل مشى. ورأت فاطمة حست بذلك وعلمت أنه لم يدخل عليه من أجل المرأة هتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين سيدنا الحسن سيدنا الحسين دبك الصبيان ثم خلهم يبكون، روحوا عندهم خذوهم إلى عند جده. انطلق إلى صلى الله عليه وسلم وهم يبكيان، فأخذوا صلى الله عليه وسلم منهما قال يا ثوبان، يقول ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت المدينة فقراء، قالوا خذ واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسؤالين من عاج، فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. لا إله إلا الله. الله. وهكذا جاء إذن في رواية الحاكم في المستدرك عنه ثوبان يقول إنه صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة فاطمة يوم وأنا معه وجعلت في عنقها سلسلة من ذهب، قالت هذه أهداها إلي أبو حسن، يعني سيدنا العلي، سيدنا علي. فرأت في وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لذلك، ما دمره خرج لم يقعد، فعمدت إلى السلسلة خرجت اشترت غلام اعتقته، وخبروا النبي قالوا إن فاطمة باعت السلسلة اشترت بها غلام واعتقته، فقال الحمد لله، وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رضي الله عنه. وهكذا كما جاءتنا الرواية يوم خروج صلى الله عليه وسلم ولقيه لسيدنا بكر وسيدنا عمر، سيدنا عمر حصل سيدنا بكر في الشارع طريق في وقت ما الناس في بيوتهم قد الظهيرة، قال ما خرجك هذه الساعة؟ قال جوع، ما في البيت شيء ولو أيام من الأكل، قال وأنا كذلك ما خرجني في هذه الساعة إلا الجوع، بينما يمشان إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه، قال ما خرجكما من بيوتكم الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، تعال معي. فذهب بهما إلى مزرعة فيها أبو الهيثم بن التيهان، خرجوا فكان ذهب أبو الهيثم يأتي بما عذب لشرب أهله، فلما أحست زوجته رسول الله وبكر عمر فرحت ورحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، سألها أين أبو الهيثم؟ قالت اذهبي استعذ من المسيات لأن ندخلوا يا رسول الله، مرحبا بكم. دخلوا تحت النخل في الظل في أيام الحر مثل الأيام هذه، كان وقت الخريف وقت الرطب، فأقبل أبو الهيثم إذا برسول الله بكر عمر الحمد لله ما على ظهر الأرض اليوم أضياف أكرم مني، ما أحد من أضياف أكرم من أضيافي، عمد إلى عذق من النخلة جاب لهم التمر وأمر زوجته تخبز وحمل المدية، فقالوا صلى الله عليه وسلم إياك وذات اللبن والولود اللي تريد لكم عند اللبن ما تذبح، فذبح لهم شاه. لما جاءوا بالخبز وضع عليه تمرات صلى الله عليه وسلم على قطع من الخبز، قال اذهبوا بهذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها ثلاثة أيام لم تذق طعاما. عملوا كسرة من الخبز عليها تمرات جاوبها إلى بيت فاطمة يقول لهم رضي الله عنهم، وكانت مقتدية به. جاءهم مرة سيدنا علي ببعض الطعام، قامت طحنته خبزته عجنته وخبزته في التنور، لما خرجت من التنور شلت قرص وراحت إلى عند أبيها، دقت الباب قام لها قاعدة مرهب، ماذا معك يا فاطمة؟ قالت خبز خبزته فلم تطب نفسي أن أطعمه ولا أطعمه الحسن والحسين ولا حتى أتيك منه بهذا، تناولوا بدي منه. قال يا فاطمة أما أنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث، قال هذا أول طعام يدخل بطني من ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. وجاء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي خصلة أضمن له الجنة؟ قال ثوبان أنا يا رسول الله. قال لا تسأل أحد شيئا. قال مرحبا خلاص عليها ثوبان ما أجرد أحد حد يقول حد تناولنا صوت ولا نولنا إلى أن توفي عليه رضوان الله تعالى. وجاء في صحيح الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ثوبان يقول ذبح صلى الله عليه وسلم أضحية. هذا في حجة الوداع، مع أنه قد أهدى الهدي 100 بدنة ولكن عادوا ذبح شاة أضحية بدنة يملي صلى الله عليه وسلم غير الهدي الذي ساقه. حتى قال الإمام النووي لسنية الأضحية للمسافر والمقيم وتأكيده وجواز الدخار لحمه، لأنه يقول قال يا ثوبان قال ذبح صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة، فكأنه جفف من هذا اللحم وحمله معه. قال فما زلت أطعمه منه حتى قدم المدينة. طول أيام رحلتهم إلى المدينة قال أطعمه من هذه الشاة، فكان هذا في حجة الوداع. لا إله إلا الله. يقول إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن النجار يقول له ما يكفيني من الدنيا يا رسول الله؟ قال ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كان لك دابة تركبها فبخن. ما عاد فوق هذا صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عن الصحابة. ونهى عن روى في الأدب المفرد البخاري عن ثوبان عن النبي نهيه عن سكن الكفور، يعني المناطق النائية البعيدة التي ما يمر عليها أحد، بوادي البعيدة. يقول لا يا ثوبان لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. يعني بمنزلة الميت ما يشاهد الأمصار والناس ما يتعلم ما يعرف ولا يزيد فيه شيء وهكذا. لا إله إلا الله. وفي المستدرك أيضا يقول في وصية وصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ثوبان يقول إذا حلفت على ما سيودعها اكذف بغائن الجاهلية تحت قدمك، وإياك وشرب الخمر فإن الله تعالى لم يقدس شاربها. في صحيح الإمام مسلم أيضا فيما يروي سيدنا ثوبان يقول معدان بن أبي طلحة يقول لقيت ثوبان مولى النبي قلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال سكت، ثم سألته فسكت، سألته الثالثة فقال لي سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى خدمة الوفود الوافدين على النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ذلك يقول كان حبيب بن عمرو السلاماني يقول قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن سبعة، فصادفنا صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد إلى جنازة دعية إليها. قلنا السلام عليك يا رسول الله. قال وعليكم، من أنتم؟ قلنا نحن من سلامان قبيلة، قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام ونحن على من ورانا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه وقال أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد، حطهم في الأماكن اللي ننزل فيها الوفود. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم جلس بين المنبر وبيته في الروضة الشريفة، قال فتقدمنا إليه فسألنا عن أشياء من أمر الصلاة وشرائع الإسلام وعن الرقى وأسلمنا، وأعطى كل رجل منا 5 أواكي. قال كيف البلاد عندكم؟ قالوا مجدبة هذه الأيام رسول الله، ادعو الله يسقينا في موطننا. قال اللهم اسقهم الغيث في دارهم. قالوا يا نبي الله ارفع يديك إنه أكثر وأطيب. قال فتبسم صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. بعدين كملوا أيام عند النبي وتفقهوا في الدين، رجعوا إلى بلادهم وجدوها مطرت في اليوم الذي دعا لهم النبي هناك فيه، هناك لما قال اللهم أسقيهم الغيث في دارهم. بل قالوا إنهم قالوا متى إيش من وقت حصلون الساعة اللي نفسها اللي دعا، نفس الساعة صب الغيث عليهم في بلادهم وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. هذا كان في شهر سوال سنة 20. الله أكبر. والبخاري في التاريخ الكبير يروي عن ثوبان قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره النساء في الأجل، يعني الزيادة والطول في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فذكر المشارق ثم المغارب، وانتشر الإسلام في أرض المشارق وفتح فيها، والآن ينتشر في المغارب وستفتح كما فتحت المشارق. ولا يتخلف قول حبيب الخالق، هو كذلك، وستتحول كثير من الدول إلى مسلمة في الغرب كما تحولت في الشرق. لا إله إلا الله. يقول وإني سألت لربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فلو اجتمعت سياسات العالم الكفار على أن يستبيحوا بيضة المسلمين ما قدروا، إلا بعناصر وأفراد مننا يلعبون داخل، نعم، أما هم يجون ما يقدرون، حماية من الله تبارك وتعالى، ولكن من بعضهم البعض والعياذ بالله. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بالسنة، سنة عامة يعني جاي مصيبة عامة تعمهم كلهم ما أهلكهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم استبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ما يقدرون، يردهم الله، لا إله إلا الله، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا الذي وقع في التاريخ وواقع اليوم، والله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال، لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى في سنن أبي داود وابن ماجه يقول وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك من الأرض، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عاما ولا أي مصيبة تصيبهم عاما، و ألا يلبسهم شيئا عندك بعضهم بأس بعض، وأنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وأني لن أسلط على أمتك جوعا في أهلكهم ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا يقتلهم بعضهم بعضا، لا إله إلا الله. يقول وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله. يبقون من حرب إلى حرب مشكلة، هكذا كما هو تاريخ الأمة. وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وهذا بعد سيدنا عيسى بن مريم، حيث لا يبقى المصلون في جزيرة العرب ولا يكونوا من المصلين هؤلاء يعبدون الأصنام، والعياذ بالله آخر الزمان، والعياذ بالله. وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. يقول أبو الحسن لما فرغ ثوبان أبو عبد الله من هذا الحديث بل ما أهوله فيه أخبار الأمة وشون أوضاعها إلى آخر الزمان، لا إله إلا الله. وفي رواية أبي داود والإمام أحمد أيضا والبخاري في التاريخ عنه سيدنا ثوبان رواية حديث الوضع الذي نعيشه، يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى لك ليلاك أصعدها. قل ينتف منها. قالوا من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يلعب بكم يضحك عليكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكرهية الموت في سبيل الله. صدق رسول الله. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن سيدنا ثوبان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. معنى خرفة الجنة جناها، أي يكسب مكاسب ترتفع بها درجته في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم أيضا عن سيدنا ثوبان قال كان النبي إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثان وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى سيدنا ثوبان في رواية أبي داود والحاكم يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الجنازة بدابة يركبها فأبى أن يركبها وما شاء، لما انصرف كملوا الدفن بيرجع جاءوا له الدابة فركب. قال فسأله ليش أبيت الركوب أول؟ قال إن الملائكة كانت تمشي معنا لما كن لأركبهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وهكذا. وحتى الحاكم في المستدرك روى عنه نفس المعنى عن سيدنا ثوبان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى ناس ركبان قال لا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، معنى ما ينبغي يمشي أحد في الجنازة إذا يمشون بأقدامهم على الجنازة وهو راكب يمشي على رجليه. وهكذا. ولما توفي السائق لحبيبنا محمد بن علي بن شاب عليه رحمة الله تعالى شيخنا صلى عليه في الجامع ثم خرج مع الجنازة من شان يحضر الدفن فجوله بالسيارة رفض وراح يمشي بقدميه حتى إلى قبره وفاء لحق الذي كان مرتبط به ويخدمه. وهكذا يعمل الأخيار. في صحيح مسلم يروي عن ثوبان عن النبي من تبع جنازة له قيراط ومن شهد دفنها له قيراطان. قالوا ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد، مثل جبل أحد، أجر عظيم. وروى الطبراني عن سيدنا ثوبان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه، يجعل له عذبة بين يديه وعذبة خلفه طرفي العمام. لا إله إلا الله. وجاء في رواية الإمام أحمد أبو نعيم عن سيدنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح والجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. ما غل شيء من غنيمة ولا عليه دين ولا في قلبه كبر، قال إذا من فارق روحه جسده على هذا دخل الجنة. لا إله إلا الله. وروى أيضا سيدنا ثوبان كما رواه البخاري في التاريخ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة. وروى السبكي بسند إلى سعيد بن جبير عن سيدنا ثوبان عن النبي يقول من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما 100 عام ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم. هذا بعمارة ما بين المغرب والعشاء في المسجد حيث تقوم الجماعة. ولهذا قال سيدنا العيدروس الكنوز كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. في صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وفي مسند الإمام أحمد عن سيدنا ثوبان قال لما نزل قول الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه، قال كنا مع صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره، قال بعض أصحابه قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، لو أن علمنا أي المال خير اتخذناه. وسمع أن ابن قال أفضل لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه وعلى أمر الآخر، قال هذا أحسن شيء، لسان ذاكر وقلب شاكر، الله يكرمنا بذلك، الله يكرمنا بذلك. وكان يروي حديث الحوض، وأبو سلام روى عن ثوبان حديث الحوض. سيدنا عمر بن عبد العزيز أحب أن يسمعه من أبي سلام هذا حديث الحوض، فبعث إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريد، لما قدم عليه قال يا أمير أمي شقى على رجلي مركبي من البريد، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز كان متوجع، ما أردنا المشقة عليك يا أبا سلام، ولكن بلغني عنك حديث ثوبان في الحوض فأحببت أن تشافهني به مشافحة. قال نعم سمعت ثوبان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، أكاويبه أكوابه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأكثر الناس يورد عليهم القيامة فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله فقراء المهاجرين؟ قال الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون متنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال سيدنا عمر بن العزيز نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله، والله لا جرم ألا أدهن رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي لجسدي حتى يتسخ، مشان يتشبه بهم. قال الذهبي حديث صحيح، لا إله إلا الله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى الشام ونزل في حمص، كان له بها دار صدقة، ومرض مرة في خلافة معاوية، وكان الذي يلي حمص عبد الله بن قرط الأزدي، وأراد له خير سيدنا ثوبان من رحمته وما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء دخل عليه رجل من الكلاعيين يعود سيدنا ثوبان لما مرض في حمص، قال تكتب؟ قال نعم، قال اكتب، كتب الأمير عبد الله بن قرط بن ثوبان من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. ما طول الكتاب، قال بس طول الكتاب، قال تبلغ يا؟ قال نعم. انطلق الرجل الكتاب حتى جاء عند الأمير حمص هذا، فلما جاء قرأ الكتاب قام فزعا، قال ناس ما شانه حدث أمر، راح إلى عند سيدنا ثوبان، دخل عليه عاده وجلس عنده ساعة، ثم قام أخذ ثوبان بالرداء وقال اجلس أحدثك حديث سمعته من صلى الله عليه وسلم، ألا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000، اللهم ألحقنا بهم. حتى توفي بحمص سنة 54 رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وجمع نبي وقد عنده خبر من السماء أنه بيشوف النبي في الجنة وبيصافحه وبيجلسه، والله يجمعنا معه ويلحقنا بهم يا رب، أحببناهم لك ومن أجلك فبمحبتك لهم وما أودعت قلوبهم من محبتك اجمعنا في زمرتهم واجمعنا في دائرتهم وأرنا وجوههم في دار الكرامة، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. انظر لينا وإلى أهل مجمعنا وإلى من يسمعنا وإلى هذه المجالس، واجعل في خاتمة هذه الأيام لهذه الدورة منة من منك الكبيرة تلحق بها أعدادا كبيرة إنا ومن والانا فيك بهؤلاء القوم، وتريهم وجوههم في الدنيا والبرزخ والآخرة، يا واسع الإفضال يا جزيل النوال يا ذا العطايا الجزال يا ذا الجود والغيث الهطال يا مولى الموال يا ربنا يا كريم يا وال بوجاهة حبيبك محمد حقق لنا هذا المطلب وأنلنا هذا المنال وزدنا من فضلك ما أنت أهله في كل الأحوال في الدنيا والمآل بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.